بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 78 من دروس شرح كتاب مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله، ولازلنا في كتاب الأذان وما يتعلق بصفة الصلاة وصلاة الجماعة وغيرها. وردت 3 أسئلة من الدرس الماضي. يقول: ما هي صفة تسوية الصفوف؟ هل يكتفى بلمس أصابع القدم أم يجب لمس الكعب بالكعب؟ نحن ذكرنا في الدرس الماضي في حديث 422 حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من ورائي. وذكرت هناك أيضا في نفس الرواية لأنس رضي الله عنه قال: وكان أحدنا في زمنه صلى الله عليه وسلم يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه وقدمه بقدمه. إذن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم طبقوا أو نفذوا هذا الأمر: أقيموا صفوفكم وتراصوا. فكيف كانوا يسوون الصفوف؟ يقول: كان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. فما دام أن القدم بالقدم هذا يعتبر تسوية للصفوف، القدم بالقدم، يكفي على ظاهر هذا الحديث. المهم ما يكون فيه خلل بين القدمين أو بين الاثنين في صلاة الجماعة، ما يكون فيه فراغ، لأنه جاءت أحاديث أيضا بالأمر بسد الخلل. بل النبي صلى الله عليه وسلم أيضا صح عنه أنه قد يتخلل الشيطان بين الصفوف بسبب هذه الفراغات وهذا الخلل، فإلزاق القدم بالقدم يمنع تخلل الشيطان بين المصلين ووسوسته لهم. إذن هذا هو الجواب: صفة تسوية الصفوف القدم بالقدم والمنكب بالمنكب إذا استطاع. هذا هو المنكب بمنكب صاحبه بمنكب صاحبه. هنا أيضا قال: هل قول استقيموا للمأمومين من السنة؟ ما أعلم أنه ورد في حديث صحيح هذا اللفظ. جاء في السنة الأمر بإقامة الصفوف مثل حديث أنس الذي ذكرناه قبل قليل: أقيموا صفوفكم تراصوا. في جاء أيضا في رواية صحيحة: استووا ولا تختلفوا، أحسنوا إقامة الصفوف، أقيموا صفوفكم تراصوا، سووا صفوفكم، لا تذروا فرجات للشيطان، رصوا صفوفكم وقاربوا بينها، سدوا الخلل. هذه الألفاظ كلها جاءت في أحاديث صحيحة، لكن استقيموا ما أعلم أنها جاءت. ولابد مثل هذه الأوامر من دليل، لابد من هذا الفعل. إذا أراد الإمام أن يتعبد الله عز وجل بهذه الألفاظ لابد أن يأخذ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يأتي بألفاظ جديدة من عنده يتعبد الله بها. فهذه الألفاظ التي جاءت، أما استقيموا هذه ما أعلم أنها جاءت في حديث صحيح. السؤال الثالث قال: إذا دخلت المسجد وكنت منفردا في الصف لا فرجة في الصف، هل أذهب عن يمين الإمام أو أصلي منفردا خلف الصف؟ أيضا يتعلق بالدرس الماضي. إذا استطعت أن تجد مكانا في الصف الأخير كان بها، وإذا ما استطعت الصف الذي قبله، أو تصلي على يمين الإمام إذا استطعت أن تصل هناك. أما أنك تصلي منفردا فلا يجوز، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمنفرد خلف الصف، لا صلاة لمنفرد خلف الصف. وهنا لا صلاة يعني لا صلاة صحيحة، لأنه صح أيضا في حديث آخر رأى رجلا صلى منفردا خلف الصف فأمره بإعادة صلاته، فأمره بإعادة صلاته، أو تنتظر إلى أن يأتي أحد الناس المتأخرين وتصف معه صفا جديدا. أما أنك تصلي منفرد فلا يجوز، لا يصح. نعم تفضل.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الزبيدي رحمه الله تعالى في مختصره على صحيح البخاري في كتاب الأذان عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل في حجرته وجدار الحجرة قصير، فرأى الناس شخص النبي صلى الله عليه وسلم فقام أناس يصلون بصلاته فأصبحوا فتحدثوا بذلك، فقام ليلة الثانية فقام معه أناس يصلون بصلاته، صنعوا ذلك ليلتين أو ثلاثا، حتى إذا كان بعد ذلك جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يخرج، فلما أصبح ذكر ذلك الناس فقال: إني خشيت أن تكتب عليكم صلاة الليل.
نعم، هذا حديث ورد بعدة ألفاظ، ولو أكملت الحديث الذي بعده أيضا.
وفي هذا الحديث من رواية زيد بن ثابت رضي الله عنه زيادة أنه قال: قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم، فصلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة.
نعم، هاتان روايتان لهذا الحديث، وأيضا جاءت روايات أخرى، ألفاظ أخرى في أحاديث أخرى. والحديث الأول ترويه عائشة رضي الله عنها، والثاني يرويه زيد بن ثابت رضي الله عنه. إذن روى هذه القصة أكثر من صحابي، وهذه القصة كما هو ظاهر من كلام عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، وجاء في رواية في رمضان، كان يصلي في رمضان من الليل. إذن هذه الصلاة كانت صلاة القيام، قيام رمضان بعد صلاة العشاء، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في رمضان من الليل في حجرته، وجدار الحجرة قصير، رأوه الصحابة، فرأى الناس شخص النبي صلى الله عليه وسلم، رأوه وهو يصلي في بيته، فقام أناس يصلون بصلاته، ائتموا به، اقتدوا به في صلاته، فإذا قام قاموا، وإذا ركع ركعوا، وإذا رفع من الركوع اقتدوا به في صلاته، وهو يعلم ذلك صلى الله عليه وسلم. فأصبحوا في ثاني يوم فتحدثوا بذلك، تكلموا: نحن صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم صلاة قيام رمضان. فقام ليلة الثانية فقام معه أناس يصلون بصلاته، صنعوا ذلك ليلتين أو ثلاثا، تكاثر الناس، استمعوا أو سمعوا وتكاثروا أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي والناس تصلي خلفه، فكثر الناس في المسجد النبوي، حتى إذا كان بعد ذلك يعني بعد ثلاث ليالي جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يخرج، لم يخرج يصلي في ذاك المكان، وجاء الناس ونظروا، ما النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج من مكانه، لم يصلي في هذه الليلة، لم يخرج إلى حجرته يصلي قيام رمضان في الليلة الرابعة. فلما أصبح ذكر ذلك الناس، قال: يا رسول الله، لماذا ما صليت البارحة؟ فقال: إني خشيت أن تكتب عليكم صلاة الليل، خشيت أن تفرض عليكم. وهذا من رحمته ورفقه صلى الله عليه وسلم بهذه الأمة، خشية بالمواظبة على هذه الصلاة في حضرته وفي عهده أن تفرض، هي تنزل آية أو أمر بأن هذه فريضة على هذه الأمة. فمن رفقه ومن رحمته صلى الله عليه وسلم توقف حتى لا تفرض على هذه الأمة صلاة الليل قيام الليل وتكون مشقة على الناس إذا كانت فرضا. في رواية زيد بن ثابت لما سألوه أصبح ذكر ذلك الناس، يا رسول الله أنت ما قمت الليلة الرابعة. في رواية زيد بن ثابت قال قد عرفت الذي رأيت، قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم، يعني من حرصكم على قيام رمضان أو قيام الليل خلفي. قد رأيت من صنيعكم، أنا أعلم أنكم تصلون خلفي. وهذا يدل على مشروعية الجماعة في قيام رمضان التي الآن تسمى صلاة التراويح، بل سميت من قرون لكن ما كانت تسمى في عهد الصحابة رضي الله عنهم صلاة التراويح، لكن الذين جاءوا بعد الصحابة لأنهم يستريحون يصلون 4 ركعات طويلة يطيلون القيام ثم يستريحون ثم يصلون بعد ذلك، فسموها صلاة التراويح لأن فيها استراحة بين ركعتين بين 4 ركعات، ولكن هي صلاة الليل أو قيام الليل أو قيام رمضان، لكن صلاة التراويح أيضا هي قيام رمضان. ففي هذا الحديث أيضا بيان أو دليل على مشروعية صلاة الجماعة في قيام رمضان، وهذا الذي كان عليه السلف رضي الله عنهم من عهد الصحابة رضي الله عنهم لما عمر رضي الله عنه جمع الناس فأحيى هذه السنة التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركها مؤقتا حتى لا تفرض من خشيته أن تفرض على هذه الأمة، فقط هذا السبب، لولا خشيته من فرضية قيام الليل لاستمر عليها، وهذا دليل على مشروعيتها، لذا كان السلف يحافظون عليها لكنهم اختلفوا هل الأفضل أن تصلى في جماعة أم تصلى في البيوت في البيت. في آخر حديث زيد بين لهم السبب، قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم فصلوا أيها الناس في بيوتكم، صلوا قيام رمضان أو صلاة الليل في بيوتكم، فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. فأخذ بهذا الحديث وبغيره كثير من أهل العلم على أفضلية القيام قيام رمضان أو قيام الليل في البيوت لأنها نافلة، والحديث عام أفضل الصلاة ومن هذه الصلاة قيام رمضان، صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة إلا الخمس المفروضة فصلاتها في المسجد أفضل، بل هو الواجب على الرجل القادر الذي ليس عنده عذر في التخلف عنها. وذهب كثير أيضا من أهل العلم على أن الأفضل قيام رمضان في المسجد لأن هذه السنة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية عائشة رضي الله عنها صلى بهم ليلة وليلتين وثلاث، فهذا دليل على مشروعيتها وعلى جوازها والخلاف سهل في هذه المسألة، هي من النوافل، ومن رأى أنه يخشع في صلاة الجماعة مع إمام يخشع معه فأفضل لا أن يصليها في المسجد، أما من رأى أنه في بيته أفضل بعيدا عن الناس ويخشع وهو حافظ لكثير من القرآن يستطيع أن يصليها بعيد عن الناس ويخشع في صلاته ويقرأ ما يحفظ من القرآن ويطيل في السجود وفي الرفع بعد الرفع من الركوع ويطيل في السجود كما هي السنة أفضل له في البيت، فلا شك كل واحد يعلم ما هو الأفضل له، ما هو الأفضل، فالأفضلية هي ترجع إلى الشخص نفسه للشخص نفسه. لكن أكثر الناس لو صلوا في بيوتهم لا يصلون مثل صلاة الإمام، لا يصلون مثل صلاة الإمام، لأنهم لا يحفظون أو ينشغلون أو عندهم الأولاد أو عندهم المشاغل الكثيرة. لكن من رأى في نفسه أنه عنده شيء من القرآن ويصلي ويطيل في صلاة القيام، فأفضل له أن يصليها في البيت كما كان كثير من السلف ومن أئمة الإسلام. هذا ما في هذا الحديث، ويدل على فضل النافلة في البيت، ويدل على فضل النافلة في البيت. بل صلوات النوافل أفضل أن تصلى في البيت، أفضل أن تصلى في البيت، ما عدا صلاة الضحى هي الأفضل أن تصلى في المسجد إذا استطاع الإنسان أن يصليها في المسجد. أما بقية أو وكذلك قيام رمضان عند كثير من أهلنا، أما بقية النوافل سنن الراتبة وغيرها من قيام الليل ومن غيره، الأفضل أن يصليها الإنسان في بيته. وصح بذلك حديث أيضا رواه أبو داود وغيره في، وهو صحيح في صحيح الجامع الصغير، يقول صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل تطوعا حيث لا يراه الناس تعدل صلاته على أعين الناس 25 درجة. وجاء أيضا عند أبي داود أيضا وهو في صحيح سنن أبي داود أيضا صلاة الرجل في بيته بعيدا عن الناس تفضل كفضل صلاة الفذ على صلاة الجماعة 27 درجة. وهذا يدل على أفضلية صلاة النافلة في البيت، أفضل بعيدا عن الناس، بعيدا عن الناس. لكن لو الإنسان كان في المسجد وأراد أن يتطوع يصلي، يصلي خاصة إذا أتى قبل صلاة الجمعة يصلي ما شاء في المسجد إذا بكر في الصلاة. هذا ما في هذين الحديثين. نعم.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا، وقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود.
نعم. في الحديث الأول حديث عائشة السابق نسينا مسألة مهمة، وهي يعني هذه المسألة من أجلها ذكر البخاري رحمه الله هذا الحديث، بوب على حديث عائشة، قال: باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو ستر. الإمام بينه وبين المأمومين حائط أو ستار، هل تصح صلاة الجماعة أم لا؟ البخاري أتى بهذا الحديث لهذه المسألة تتعلق بصلاة الجماعة، لكن نحن تكلمنا عن قيام رمضان. لكن هذا الحديث يدل ما دام أن المأمومين يرون الإمام يركع ويسجد فيجوز ولو كان بينه وبين الإمام جدار منخفض، لأن هذا الذي جاء في هذا الحديث هم يرون الإمام، رأى الناس شخص النبي صلى الله عليه وسلم، رأوا شخصا يصلي ويركع ويسجد فأتموا به. فإذا وجد ستر أو حائط أو جدار قصير لا يمنع من رؤية الإمام فيشرع ذلك، يجوز بدليل هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها. حديث عبد الله بن عمر الذي قرأه أخوكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذوى من كبيه. الحديث القادمة تتعلق بصفة الصلاة. وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه بوب عليه البخاري رحمه الله، قال: باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء. باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء، يعني الله أكبر تكبيرة الإحرام ثم دعاء الاستفتاح، فتفتتح الصلاة بتكبيرة الإحرام. وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو من كبيه، حذو من كبيه يعني بمحاذات وإزاء من كبيه، هكذا هذا المنكب على اليمين وعلى الشمال هكذا، هذا جاء في هذا الحديث. وجاء في حديث أخرى حذو أذنيه، حذو أذنيه، كلاهما وارد، لكن هذا الحديث كان يرفع يديه حذو من كبيه، حذو من كبيه. والمنكب هو مجتمع رأس الكتف والعضد، هذا العضد وهذا الكتف، فهذا المجتمع العظم الوسط هو الذي يسمى المنكب. المنكب آخر اليد، في آخر اليد من أعلى، هذا يسمى منكب. إذن كان يرفع يديه حذو من كبيه، حذو من كبيه إذا افتتح الصلاة. طبعا افتتح الصلاة بتكبيرة الإحرام، بتكبيرة الإحرام، الحديث دلت على ذلك كثيرة، لكن هذا الحديث هنا مختصر، أو هذه الرواية لم تذكر التكبيرة نفسها، تكبيرة الإحرام أول ركن من أركان الصلاة، الذي لا يكبر تكبيرة الإحرام صلاته غير صحيحة، لأن مفتاح الصلاة، مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام ليس الرفع اليد، لا تكبيرة الإحرام، لو أتى واستقبل قبل قال الله أكبر وقرأ الفاتحة وكذا هو دخل في الصلاة، لأن رفع اليدين سنة من سنن الصلاة، سنة ليست واجبة. أما تكبيرة الإحرام هي ركن، يقول الله أكبر هذا ركن من أركان الصلاة، بل هي الركن الأول، لأن تحريم الصلاة التكبير، تكبيرة الإحرام إذا افتتح الصلاة. إذن يرفع يدي، أما أن يرفعها كما جاء في الأحاديث ويقول الله أكبر، أو يرفعها ويقول الله أكبر في نفس الوقت الله أكبر، أو يرفعها ثم يقول الله أكبر، كلها وارد، كلها وارد في الأحاديث إذا رجعتم إلى كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال وإذا كبر للركوع، يعني إذا كبر للركوع أيضا يرفع يديه حذو من كبيه، إذا كبر للركوع الآن انتهى من القراءة وأراد أن يركع الله أكبر ثم يركع ثم يركع، إذن إذا كبر للركوع أيضا رفعهما، رفع يديه حذو من كبيه. وإذا رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده، أيضا يرفع يديه. إذن ثلاث أماكن لرفع اليدين في هذا الحديث، الأولى عند تكبيرة الإحرام، والثانية إذا كبر للركوع، والثالثة إذا رفع من الركوع، إذا قال سمع الله لمن حمده، هذه الثلاث واردة في هذا الحديث وفي غيره، بل الأحاديث التي جاءت بلغت التواتر من كثرتها في رفع اليدين في هذه الثلاث الأماكن، وفي الموضع الرابع عند القيام من التشهد، عند القيام من التشهد، هذه الأربع الأماكن جاءت في أحاديث كثيرة متواترة، متواترة من كثرتها. قال وإذا رفع رأسه من الركوع أيضا رفع يديه، أيضا رفعهما حذو من كبيه كذلك، وقال سمع الله لمن حمده، إذا رفع رأسه من الركوع سمع الله لمن حمده. إذن الذكر الذي يقال عند الرفع من الركوع ليس الله أكبر، لا سمع الله لمن حمده، عند الركوع الله أكبر، عند الرفع سمع الله لمن حمد، هذا هو الواجب، ولا يوجد ذكر آخر في جميع الصلوات، حتى لو صلى الناس مأمومين، إذا صليت مع الإمام وقال سمع الله لمن حمده أنت تقول سمع الله لمن حمده، لأن هذا هو ذكر الرفع من الركوع، هو ذكر الرفع من الركوع كما في هذا الحديث، وفي حديث أيضا المسيء صلاته لما علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فقال له إذا رفعت قل سمع الله لمن حمده، سمع الله لمن حمده. هذا هو الصحيح وهذا الراجح. كذلك أيضا قال سمع الله لمن حمده، إذن هذا هو دعاء الرفع من الركوع، ربنا ولك الحمد، هذا إذا استوى، إذا استوى قائما. الآن هو راكع، سمع الله لمن حمده، الآن استوى ورجع كل فقار إلى مكانه، الآن يقول ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد، هذا هو الواجب عليه. ولو زاد ما جاء في السنة اللهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه إلى آخر ما جاء في السنة فهي سنة ثابتة، وردت أدعية في هذا الباب. وكان لا يفعل ذلك في السجود، يعني لا يرفع يديه حذو من كبيه في السجود، هذا نفي، لكن جاء حديث عام أنه يرفع كلما كبر رفع يديه، ففهم منه بعض أهل العلم أن يرفع يديه أيضا، لكن هنا نفي عبد الله بن عمر من أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل ذلك في السجود، يعني لا يرفع يديه حذو من كبيه في السجود إذا أراد السجود أو بين السجدين، إنما يكبر فقط. هذا الحديث. قال البخاري باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء، فيه بعض ما جاء في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة.
نعم. هذا حديث أنس رضي الله عنه، حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال كان الناس يؤمرون، عندما يقول الصحابي كان الناس يؤمرون، كان الناس يفعلون، كنا نفعل من السنة كذا، فهذا يعتبر من المرفوع حكما. فإذا قال الصحابي كان الناس يؤمرون، من يأمر الصحابة؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يأمر الصحابة، فالأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي أمر الصحابة وأمر الناس أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. حديث واضح وحديث صريح. وأيضا هذا الحديث رواه أيضا الإمام مالك أيضا في الموطأ وأحمد في المسند وغيرهم كثير، فهو من أصح الأحاديث. كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، في الصلاة. والأصل أن الراوي أو من روى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه بسنده يعمل بها، يعمل بهذه الأحاديث، فلا يمكن أن يكون إمام من أئمة الإسلام يروي حديثاً بسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعمل به، ولو لم يعمل به لثبت عنه خلافه، لثبت عنه خلافه، ولو ثبت عنه خلاف الحديث الصحيح لا يؤخذ قوله، يؤخذ بالحديث الصحيح، إذا صح الحديث فهو مذهبي. من هذا الباب تأتي هذه المسألة، ونحن نتكلم عن المسائل في درس علم، نذكر الخلاف ونذكر، في هذا ليس مجلس إفتاء، هذا مجلس علم. فمن الواجب على الأستاذ أن يبين إذا وجد خلاف في المسائل، ويبين قول الراجح ويذكر أقوال الأئمة ويجتهد ويرجح. فهذه المسألة مسألة وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى في الصلاة، على استحبابها المذاهب الأربعة إلا مغاربة المالكية فقط، مغاربة أو مشارقة المالكية مع جمهور العلماء، مع جمهور العلماء. وأذكر لما كنا صغارا كان معنا شيخ عالم كبير في أبوظبي اسمه أحمد عبد العزيز المبارك من المالكية المشارقة، فكان يفتي به وكان يضع يده اليمنى على اليسرى للصلاة ويقول هذا مذهب مالك، وكنا صغارا نحضر عنده. الشاهد من هذا أن المذاهب كلها ترى استحباب وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة، إلا مغاربة المالكية خالفوا، سنذكر لماذا خالفوا، لأن عندهم عذر صح عن الإمام مالك رحمه الله أنه كان يسدل في صلاته، أسدل يديه في صلاته فترة من الزمن، فأخذوا بهذه الرواية التي يرويها تلميذه محمد بن القاسم، تلميذ معروف عالم إمام، فيروي هذه عن الإمام مالك رحمه الله. لكن من تكلم في هذه المسألة من ذكر سيرة الإمام مالك رحمه الله ذكر أن خلال هذه الفترة التي روى عنه الإمام محمد بن القاسم كان لا يستطيع أن يحمل يده بسبب ما ابتلي به، بسبب الابتلاء الذي أصيب به. هذا الابتلاء الذي أصيب به ذكره الحافظ الذهبي في كتابه سير أعلام النبلاء في سيرة الإمام مالك رحمه الله في المجلد الثامن من صفحة 80 في سيرة الإمام مالك. قال الحافظ الذهبي: الآن نريد نعرف ما هو السبب في أن الإمام مالك كان لا يرفع يده، لا يضع يده اليمنى على يده اليسرى في الصلاة خلال فترة من الزمن. فقال الذهبي رحمه الله: قال محمد بن جرير: كان مالك قد ضرب بالسياط واختلف في سبب ذلك. حدثني العباس بن الوليد، حدثنا ابن ذكوان عن مروان الطاطري أن أبا جعفر بن سليمان، أبو جعفر بن سليمان كان والي المدينة، نهى مالكا عن الحديث ليس على مستكره طلاق. فهذه المسألة كان يفتي بها الإمام مالك ويستدل بهذا الحديث بأن المكره إذا طلق زوجته لا يقع الطلاق. لو الآن واحد وضع على رأسه وقال طلق زوجتك، مسدس على رأسه وقال طلق زوجتك، قال هي طالق بالإكراه، لا يقع الطلاق. الإمام مالك رحمه الله كان يفتي بذلك، لكن خالفه علماء المدينة فوشوا به إلى السلطان، فالسلطان كما يذكر الذهبي في سيرته أن أبا جعفر بن سليمان هذا والي المدينة نهى مالكا عن الحديث ليس على مستكرين طلاق، قال لا تتكلم في هذه المسألة. ثم دس إليه من يسأله، قال لا تتكلم، وأرسل له جاسوس حتى يسأل الإمام مالك ما الذي يجيب، فحدثه به على رؤوس الناس في مجلس من المجالس، أفتى الإمام مالك قال لا يقع الطلاق. فوصل الخبر، فأمر أبو جعفر بن سليمان بضرب الإمام مالك بالسياط. قال الذهبي بعد ما ذكر هذه القصة في السند، قال في السير: وحدثنا العباس قال حدثنا إبراهيم بن حماد أنه كان ينظر إلى مالك إذا أقيم من مجلسه حمل يده بالأخرى، حمل يده لأنها انفك المنكب عنده، هنا انخلع عنده، فما يستطيع أن يحمل يده فيحملها باليد الثانية، فما استطاع أن يضع يده اليمنى على يده في الصلاة شهر كامل. شوف الرواية، أنه كان ينظر إلى مالك إذا قيم من مجلسه حمل يده بالأخرى. قال الذهبي: لما دعي مالك وسمع منه وقبل قوله صار إمام أهل المدينة، حسد وبغوه بكل شيء. أقرانه من العلماء في ذاك الوقت في المدينة حسدوه على العلم لأنه صار إماما وهو صغير. فلما ولي جعفر بن سليمان المدينة سعوا به إليه وكثروا عليه عنده، قالوا لا يرى إيمان بيعتكم هذه بشيء. قالوا نحن نفتي بأن يقع طلاق المكره وهو يخالف، فيخالف ولي الأمر، فهو خرج عليك يا خليفة. شوف هكذا دخلوا عليه، لا يرى إيمان بيعتكم هذه بشيء، وهو يأخذ بحديث في طلاق المكره أنه لا يجوز عنده، هذا كله في سير أعلام النبلاء. قال فغضب جعفر فدعا بمالك فاحتج عليه بما رفع عليه عنه، فأمر بتجريده وضربه بالسياط وجبذت يده حتى انخلعت من كتفه رحمه الله، وارتكب منه أمر عظيم، عذب بسبب هذه المسألة فقط. فوالله يقول الذهبي فوالله ما زال مالك بعد في رفعة وعلو، رفعه الله عز وجل لأنه صبر، لم يخرج على ولي الأمر ولم يحرض الناس، صبر وتحمل الأذى وتمسك بموقفه. جاء ذكر الذهبي أنه حمل على بعير ولم يتراجع عن قوله حتى تركه جعفر، شو آذاه وعذبه وخلعت يده وهو لا يتنازل عن ما اجتهده أو وصل إليه اجتهاده بأنه لا يقع طلاق المكره، لا يقع طلاق المكره. فيأس منه الوالي وتركه. هذه المسألة قال بها كثير من السلف، قال بها كثير من السلف أن المكره لا يقع طلاقه، وثبت عن ابن عباس وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن عبد الله بن عمر وعن عبد الله بن الزبير وعن عمر بن عبد العزيز وعن الحسن البصري وعن عطاء بن أبي رباح، كلها بأسانيد صحيحة، وعن الإمام مالك رحمه الله. فهي مسألة قال بها كثير من السلف، اختلفوا، لكن الشاهد من هذا عرفنا الآن السبب الذي ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء في المجلد الثامن. قال الذهبي بعد أن ذكر هذه القصة، هذه ثمرة المحنة المحمودة، أنها ترفع العبد عند المؤمنين، وبكل حال فهي بما كسبت أيدينا. شوف تواضع الحافظ الذهبي، هذا الابتلاء اللي يصيب العلماء، يقول بما كسبت أيدينا، ويعفو الله عن كثير، ومن يرد الله به خيرا يصب منه. ذكر هذا الحديث، وهذا الحديث رواه البخاري في صحيحه في كتاب المرضى، من يرد الله به خيرا يصب منه، يبتلى في هذه الحياة بالأمراض والأسقام والفتن، وأيضا كيد الكائدين وحسد الحاسدين كما حصل للإمام مالك رحمه الله. وقال الله تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. فالابتلاء سنة الحياة لأئمة الإسلام ولمن سار على طريقهم. قال الذهبي فالمؤمن إذا امتحن صبر واتعظ واستغفر ولم يتشاغل بذم من انتقم منه، لا يتكلم في من آذاه وابتلاه وعذبه، يسكت، فالله حكم مقسط، ثم يحمد الله على سلامة دينه. انت الآن دينك سلم دينك فأنت بخير، هذا الجسد يبتلى، وإذا ابتلي رفع الله درجتك. قال الذهبي ثم يحمد الله على سلامة دينه ويعلم أن عقوبة الدنيا أهون وخير له. انتهى كلام الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء. أنا ذكرت هذه القصة فقط حتى نعلم أن الإمام مالك رحمه الله لا يمكن أن يخالف حديثا رواه في موطئه، هذا الحديث الذي حديث سهل بن سعد، والبخاري رواه عن مالك، أخذ الحديث الإمام البخاري عن الإمام مالك عن سهل بن سعد رضي الله عنه، كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. ولذلك قال ابن عبد البر المالكي حافظ المغرب الإمام ابن عبد البر المالكي رحمه الله، قال لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه خلاف أن اليد اليمنى توضع على اليسرى في الصلاة، لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه خلاف، وهو قول الجمهور من الصحابة والتابعين. وهو الذي ذكره مالك في الموطأ. هذا كله كلام ابن عبد البر المالكي. وهو الذي ذكره مالك في الموطأ، ولم يحكي ابن المنذر وغيره عن مالك غيره غير هذا القول. فهذا أثر ابن عبد البر ذكره في مختصر صحيح البخاري في كتاب الصلاة. هذا الحديث الذي معنا لو جاء وحده هذا الحديث، حديث سهل بن سعد، ورواه مالك في الموطأ وأحمد في المسند والبخاري في الصحيح، لكفى في استحباب وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة، فما بالكم إذا كان ثبت أكثر من 20 حديث في هذه المسألة، أكثر من 20 حديث. قال الإمام محمد بن إبراهيم الوزير في كتابه العواصم والقواصم المجلد الثالث، قال أعلم أن في هذه السنة 22 حديثا. وقال الشوكاني في السيل الجرار في المجلد الأول 226 إن هذه سنن ثابتة بأحاديث متواترة، منها ما هو عن طريق 20 من الصحابة. وقال أيضا الشوكاني في كتابه وبل الغمام في المجلد الأول 290 ثبت الضم لليد اليمنى على اليسرى حال القيام بأحاديث تقارب 20 في العدد، ولم يعارض هذه السنن معارض، ولا قدها أحد من أهل العلم بالحديث في شيء منها. وجاء في كتاب التاج والإكليل في المذهب المالكي، هذا في كتاب مرجع من مراجع المذهب المالكي اسمه التاج والإكليل في المجلد الثاني صفحة 240، قال وفي رواية أشهب عن مالك. أشهب إمام من تلامذة الإمام مالك رحمه الله، قال وفي رواية أشهب عن مالك أن وضع اليد على الأخرى مستحب في الفريضة والنافلة. قال ابن رشد وهذا هو الأظهر، ابن رشد المالكي، وهذا هو الأظهر، لأن الناس كانوا يؤمرون في الزمان الأول. فرجع إلى الحديث الذي معنا في هذا. ومن الأحاديث التي جاءت غير هذا الحديث حتى نختم به درس اليوم، أذكر لكم 4 أحاديث من 20. الحديث الثاني نعتبر حديث سهل بن سعد الحديث الأول. الحديث الثاني أيضا عن طاووس رحمه الله، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على يده اليسرى ثم يشد بينهما على صدره وهو في الصلاة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على يده اليسرى ثم يشد بينهما على صدره وهو في الصلاة. والحديث في صحيح سنن أبي داود 759. الحديث الثالث عن ابن عباس قال سمعت نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول إن معشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطرنا وتأخير سحورنا وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. في صحيح ابن حبان هذا الحديث، حديث صحيح. كذلك أيضا عن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يضع يمينه على شماله ثم وضعهما على صدره. أيضا رواه ابن خزيمة في صحيح ابن خزيمة هذا الحديث وهو صحيح. أيضا عند الإمام أحمد في المسند وعند مسلم أيضا في صحيح مسلم أنه وائل بن حجر رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة وكبر ثم التحف بثوبه ثم وضع اليمنى على اليسرى. وعند أحمد وأبي داود ثم وضع يده اليمنى على كفه اليسرى والرزق والساعد. وروى أبو داود والنسائي وابن ماجه عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يصلي فوضع يده اليسرى على اليمنى، وضع اليسرى على اليمنى فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على اليسرى. هذا عند أبي داود والنسائي وابن ماجه. هذه حديث 6 ذكرنا لكم، وهذه المسألة لأن جاء وقتها وجاءت المناسبة. ونسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، ويحفظنا وإياكم، ويحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، كما نسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحب ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة، وأن يسددهم إلى كل خير، وأن ينصرهم على من عاداهم، ويحفظ بلادنا، ويحسن لنا ولكم ولهم الختام. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.